عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطله، والبداية مع أبرز العناوين.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يبدأ زيارة رسمية لطهران.
الاتحاد التونسي للشغل يدعو لانتخابات نيابية مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية في تونس.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول إن هروب الأسرى الفلسطينيين تداعيات إقليمية كبيرة.
البداية من إيران، حيث توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إيران في زيارة رسمية على رأس وفد كبير رفيع المستوى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأعلن الكاظمي في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن زيارته إلى طهران تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق التعاون، مؤكدا أن العراق نجح في الاطلاع بدور محوري بالمنطقة.
وأشار البيان إلى أن الزيارة ستبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعضيد جهود نشر التنمية المستدامة، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي سيجتمع بعدد من القيادات الإيرانية.
المزيد من المتابعة، ينضم إلينا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي العراقي عدنان السراج. بعد التحية، لماذا جاء الهجوم تزامنا مع زيارة الكاظمي لطهران؟
أعتقد أن الزيارة إلى طهران هي ضمن البرنامج المخطط المرسوم للسيد الكاظمي بزيارة دول الجوار وتقريب وجهات النظر وعقد اتفاقيات وتفعيل الاتفاقيات بين العراق وبين هذه الدول، تتزامن مع رغبة السيد الكاظمي بتجديد ولايته وبالحصول على موافقات الدول ذات التأثير على المشهد السياسي العراقي مع قرب إجراء الانتخابات في 10/10. هذا جانب يعني مخطط له سابقا، وأيضا تم الترحيب به من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا تصور مسألة ربط الزيارة يعني خصف مطار أربيل، لا أعتقد أن هناك رابط بين الطرفين، لأنه خلال وقت الزيارة في 11 سبتمبر وإرسال رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بأنه هذه الجهات التي تريد من الأخوات الأمريكية الخروج بأسرع ما يمكن من العراق هي لا تساوم على هذه المسألة، وأنها سوف تعطي للأمريكان درسا كما حصل في 11 سبتمبر. هذه الرسالة كانت واضحة، لكن أعتقد مسألة الربط بين الزيارة وبين يعني قصف مطار أربيل لا علاقة له إطلاقا. إيران رحبت بالزيارة وتجد أن زيارة السيد الكاظمي زيارة مهمة، وأن الدولة يقوم بالعراق في هذا الوقت لتقريب وجهات النظر دول المنطقة ودور مرحب به بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ما دلالة توقيت هذه الزيارة التي جاءت قبل شهر من الانتخابات البرلمانية وبعد تصعيد إيران ضد الأحزاب الكردية شمال العراق؟
أعتقد هي دلالة السيد الكاظمي يريد يعني أن يعطي للأطراف الفاعلة في الموقف المشهد السياسي العراقي كجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يعطي لها تصورات عن المرحلة القادمة وعن الدور الذي يريد أن يعني يرسمه السيد الكاظمي لسياسته القادمة في حال إذا يعني وافق على مسألة أو في حال إذا تم ترشيحه لولاية ثانية. أنا أعتقد كل هذه المحاولات هي ضمن هذه الأطر. من أطر محاولات السيد الكاظمي لتجديد ولايته بمرة ثانية وكسب رضا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإلا فإن المسألة لا تتعدى تنشيط الاتفاقيات السابقة وإعطاء بعد سياسي لهذه الزيارة. أما بالنسبة لما يجري في شمال العراق، هذه القضية أصبحت ذات أبعاد اجتماعية وسياسية أيضا في نفس الوقت وأمنية، وبالتالي هذا الموضوع يجب أن يحسن بين الحكومة الاتحادية وبين الأخرين. الأخرين غير قادر على وضع حد لنشاطات القوى المعارضة للنظام الإيراني وللنظام التركي، وبالتالي عليه أن يتخذون قرارات مهمة، لأنه كلتا الدولتين تتحجج بوجود هؤلاء وباستخدام الأراضي العراقية لشن غارات وهجمات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى تركيا، وهذا طبعا يخالف مبادئ حسن الجوار. هذه مسألة داخلية يجب أن يكون شيخ كاظمي حاكما بها مع الأخرين وليس مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ما هي أهم الملفات التي يناقشها الكاظمي خلال زيارته لطهران، وهل ينجح في تقريب وجهات النظر بين طهران والرياض؟
ممكن ذلك، يعني إيران ترحب بهذه الزيارة وترحب بدور السيد الكاظمي في تقريب وجهات النظر وشاركت في مؤتمر بغداد، وأعتقد إيران ترى أن هذا الدور الإقليمي لأبو العراق مهم بالنسبة لها ومهم بالنسبة لاستراتيجيتها في مستقبل العلاقات مع المملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية. أنا أتصور أهم ملفاتها والموقف السياسي، الواقع السياسي، وأيضا الإجراءات التي في الانتخابات القادمة ودور الكاظمي المستقبلي. يعني هذه أعتقد من الملفات المهمة لطمأنة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الموقف السياسي العراقي المستقبل، وأيضا تنشيط العلاقات والدور الإيراني المحبب في تنظيم العلاقات في منطقة الشرق الأوسط. هذا الدور السياسي. أما الأدوار الأخرى الأمنية والاقتصادية والثقافية، أعتقد هذه ستأتي ضمن التداول اللي حددتها اللجان المشتركة اللي تأخذ دوريا كل 6 أشهر اجتماعاته وتصادق على العديد من الاتفاقيات بين الدولتين، خاصة إذا أنه الملف الرئيسي والخطير هو ملف الطاقة والديون الإيرانية على الجمهورية على العراق. هذه أيضا ستكون من الملفات المهمة لمسألة تنظيم العلاقة بين إيران وبين العراق في تجهيز الطاقة وتجهيز الغاز إلى العراق وتجهيز الديون الإيرانية على العراق.
إلى تونس، حيث طالب الاتحاد التونسي للشغل بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لتشكيل برلمان جديد يناقش مجدداً الدستور من أجل تغيير النظام السياسي.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها الأمين العام للاتحاد نور الدين طبوبي في ولاية المنستير بخصوص يوم العلم في الاتحاد الجهوي في المنطقة.
وأدعى طبوبي إلى ضرورة وضوح الرؤية في تونس والمسار الذي سيسلكه الرئيس التونسي قيس سعيد،
وأوضح أن جميع المواطنين في تونس يؤيدون تغيير الوضع الحالي في البلاد من خلال مشاركة المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من تونس الكاتب والمحلل السياسي التونسي منذر ثابت. بعد تحية، يعني رئيس التونسي يشير إلى إمكانية تعديل الدستور بداية، يعني هل تعد دعوة اتحاد الشغل رفضا قطعيا لخطة تغيير الدستور التونسي؟
لا، هو في الواقع يعني الاتحاد أراد أن يؤكد على ضرورة تغيير يعني تشكيلة البرلمان دون بالطبع القفز على هذه المؤسسة الحيوية في النظام الديمقراطي، بما يعني أن الاتحاد أولا وقبل كل شيء يعتبر أن الدستور يمكن أن يغير، أو لكن الأهم من كل هذا هو وجود سلطات متوازنة. الفصل بين السلطات مسألة أساسية هامة، لذلك يشدد الاتحاد على ضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية. لكن بالطبع يعني الذهاب إلى انتخابات تشريعية لا يعني أن بنية النظام لا يمكن أن تغير، فقط لابد من الانتباه إلى أن ثمة جزئية محددة وهامة، ألا وهي طبيعة النظام الاقتراع. النظام الاقتراع هو الذي أفرز ذلك البرلمان الفسيفسائي المجهري في جل مكوناته، بالتالي كان من الضروري مراجعة القانون الانتخابي للذهاب إلى برلمان فيه أغلبية قادرة على الحكم دون أن تكون تلك الأغلبية مستبدة بأمرها وبقرارها بمعزل عن وجود معارضة فاعلة نشيطة وذات صلاحيات حتى داخل البرلمان. يعني الموضوع هو موضوع هل يمكن أن نستمر في دستور 2014 بإصلاحات قد تحدث توازن بين الرئيس والبرلمان، أم أنه من الضروري القطع مع هذا النظام الذي أفرزه دستور 2014 والذهاب إلى دستور جديد. في كل حالات يبدو أن إمكانية الإصلاح يعني بناء نظام رئاسي من داخل الدستور 2014 أمر ممكن.
ما هي فرصة ذهاب تونس لانتخابات نيابية مبكرة، خصوصا بعد ترحيب الأحزاب السياسية بها ورفضها لدعوات تعديل الدستور من قبل الرئاسة؟
لا، هو الإشكال كما قلت، الإشكال هو الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. إذا كان في إطار نفس الدستور، في إطار نفس النظام السياسي ونفس النظام الانتخابي، فسنعيد إنتاج الكارثة، يعني سنعيد إنتاج التوافقات بين كتل متنافرة، سنعيد إنتاج عدم الاستقرار، سنعيد إنتاج يعني الحلول المغشوشة، وخاصة يعني غياب الكفاءة بالنسبة للمجلس التأسيسي، المجلس التشريعي. يعني هذا هو الإشكال. الإشكال أن ثمة اتفاق على ضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، لكن في إطار جديد، إطار دستوري جديد، وإطار يعني تشريعي في علاقة بالقانون الانتخابي. يعني نظام الاقتراع ضروري أن يتغير، لكن ليس فقط نظام الاقتراع، لابد من مراجعة أيضا هيكلية العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. دون ذلك سنعود إلى إنتاج نفس المشهد، حتى وإن كانت بعض الفوارق يمكن أن تقلص، مثلا من حضور حركة النهضة مقابل صعود الدستور الحر، لكن المشهد لن يتغير نوعيا، وبالتالي سنكون عرضة لأزمة قد تكون أكثر عنف من هذه الذي تعبرها تونس.
هل يمثل الوقت عامل ضغط على الرئاسة التي تتعرض أيضا لضغوط دولية لأنها المرحلة الاستثنائية التي تعيشها تونس؟
بكل تأكيد الرئيس أمام الآن أمام ضغط عالي في مستوى الشركاء تونس، الشركاء الماليين، لكن أيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية. هذا الضغط بالطبع قد يدفعه إلى العودة إلى المجلس التشريعي، يعني إعادة أو رفع التجميد عن البرلمان. هذا هو الضغط، الضغط يهدف إلى هذا، وبالتالي الدخول في مفاوضات وفي حوار حول الإصلاحات الضرورية. هذا هو الإشكال، وهذا هو الرهان الأول فيما يحصل الآن من ضغوطات على الرئيس قيس سعيد. بالطبع هو سيطرح جملة من الإصلاحات، لكن هل أنه سيتصلب، سيصر على تمرير هذه الإصلاحات بمفرده في غياب المشاورات، في غياب الحوار مع الأطراف الأخرى؟ لا أعتقد ذلك. يعني أعتقد أن ثمة إطار سياسي ضروري أن يوجد من أجل الذهاب إلى أجندة سياسية جديدة، أجندة لن تغيب الأحزاب السياسية بكل المقاييس. لا يمكن الرئيس قيس سعيد أن يغيب الأحزاب السياسية، لأنه لن يجد يعني إطار سياسي حاضن عملية الذهاب إلى جمهورية ثالثة لو استقر الرأي على هذا الخيار. في كل حالات هو محتاج لدعم سياسي. فكرة أنه أغلبية الشارع يدعم يعني خيار القطع مع منظومة 2014، هذه فكرة هلامية في الواقع، لا يمكن أن نجد لها كما رياضيا. رياضيا الأغلبيات تتبلور من خلال الانتخابات، أكيد عملية سبل الآراء تبقى مقاربة نسبية لأوضاع مؤقتة للرأي العام، لكن الانتخابات هي المجال والإطار الوحيد للتعبير عن إمكانية تغيير سلمي. لكن قد يكون بالتوافق السياسي، قد يكون هنالك مسلك ومخرج من هذه الأزمة الدستورية التي تردت فيها البلاد.
إلى أي مدى يمكن أن تقبل الرئاسة والأحزاب السياسية التونسية خارطة الطريق التي أعلن اتحاد الشغل لإدارة المرحلة الاستثنائية؟
هو منذ البداية رئاسة الجمهورية أكدت على أن الاتحاد طرف في الحوار الوطني، لكن ليس هو الحاضن لهذا الحوار. في كل حالات الاتحاد العام التونسي للشغل في التقاليد السياسية التونسية يمثل طرف أساسي، طرف فاعل ومؤثر، والاتحاد يعني في آخر الأمر يسعى إلى تجنب القطيعة، تجنب القطيعة التي يمكن أن تدفع نحو صدام بين كتلتين، كتلة الرئيس والكتلة البرلمانية وكتلة الأحزاب المعارضة التي لها وزنها داخل المجتمع. لذلك يعني مقترحات الاتحاد يمكن أن تكون ورقة عمل ينطلق منها لصياغة البدائل والتصورات، لكن الاتحاد يؤكد دائما على فكرة الحوار، يرفض فكرة الذهاب إلى الاستبداد بالرأي وعملية الفرض العمودي للأجندات والتصورات.
في ضوء هذه المعطيات، كيف سينتهي هذا الجدل السياسي في تونس؟ انتخابات مبكرة أم تعديل الدستور؟
أعتقد أن الرئيس قيس سعيد لن يذهب إلى الدفع نحو انتخابات ما لم يتم مراجعة الدستور والتشريعات المؤثرة للحياة السياسية. هذه مسألة بديهية واضحة، والحوار سيكون حول هذا الإطار القانوني والدستوري الذي من شأنه أن يحتضن عملية الإصلاح السياسي. هذا هو المدخل الأول، انتخابات دون مراجعات تشريعية، انتخابات دون مراجعة الدستور مسألة غير ممكنة، وستكون على العكس يعني نقطة خلافية تباعد بين الأطراف وتؤبد الأزمة.
قال رئيس الأركان الإسرائيلي فيف كوخافي إن واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع تنطوي على تداعيات إقليمية وانعكاس على قطاعات أخرى.
ونقلت صحيفة معرفة العبرية عن كوخافي أن للحادث تداعيات إقليمية وانعكاس على جبهات أخرى، وأن الجيش مستعد لجميع السيناريوهات.
وأضاف أن الجيش سيواصل جهود البحث حتى القبض على أي إرهابي فر، لافتا إلى أن آلاف المقاتلين في الميدان وفي المقرات ووحدات المخابرات يحاولون القبض على الإرهابيين بحسب قوله.
وتمكنت قوات الأمن الإسرائيلية حتى الآن من إعادة اعتقال 4 أسرى من 6 الفارين من سجن جلبوع، فيما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن أي صفقة تبادل أسرى مرتقبة مع إسرائيل سوف تتضمن الأسرى 6 الهاربين.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله السيد عليان الهندي المختص في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك سيد الكريم، ما هي التداعيات الإقليمية التي تتحدث عنها تل أبيب جراء هروب الأسرى؟
يعني أنا بعتقد أنه في هذا السياق عندما يتحدث رئيس الأركان هو يشير بوضوح إلى زيادة المعنويات والحواس لشن هجمات على إسرائيل، إن كان من قطاع غزة أو من حزب الله في جنوب لبنان، أو حتى فيما يتعلق باندلاع انتفاضة في الضفة الغربية، ولما لهذه الأحداث من انعكاسات على كل الإقليم. وبالتالي هو عندما يتحدث عن الانعكاسات لهروب السجناء هو يتحدث أعتقد في هذا السياق الذي ذكرته لكم، أولا فيما يتعلق باندلاع انتفاضة في الضفة الغربية واحتمال شن هجمات من قطاع غزة، والأمر الثالث هو شن هجمات لحزب الله على دولة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك كانت حريصة إسرائيل أنه ما تقتل هؤلاء المساجين لاعتبارين، يعني الاعتبار الأول كما ذكرتكم هو لمنع مثل هذه الأحداث، والاعتبار الثاني هناك اعتقاد سائد في إسرائيل أنه يكون هناك عناصر في شرطة السجون لهم علاقة في هروب هؤلاء المساجين، وبالتالي يجب التعرف على كيفية الهرب والطريقة التي هربوا بها.
هل قضية هروب الأسرى 6 من سجن جلبوع ورغم إعادة اعتقال 4 منهم يمكن أن تفجر الأوضاع من جديد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية؟
يعني أولا هو الانفجار الأكبر ممكن أن يكون في الضفة الغربية، ومع ذلك هروب الأربعة رفع المعنويات داخل الضفة الغربية وفي قطاع غزة وداخل المناطق الفلسطينية المحتلة، لكن طريقة إلقاء القبض عليهم وعدى القبض عليهم وهم أحياء أعتقد أنه ربما قد فوت فرصة لاندلاع هذه المواجهات إن كان من قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
إلى أي مدى يمكن أن توافق إسرائيل على صفقة لتبادل الأسرى يكون من ضمنها الأسرى 6 الذين فروا من سجن جلبوع كما تعهدت كتائب القسام؟
شوف المشكلة الفلسطينيين بصراحة في تعاملهم دولة الاحتلال إنه بالعادة هي التي تخلق المشاكل وهي التي تجد القوانين التي تسن في الكنيسة، ومطلوب من الطرف الآخر وهو الفلسطيني أن يبحث عن حلول أخرى للمشاكل التي تمر بها إسرائيل. بمعنى إنه عندما سنت إسرائيل القوانين التي تمنع ما تسميهم بمنع الإفراج عن الأشخاص المطخ في أيادهم بالدماء، الدماء اليهودية طبعا وليس شيء آخر، هي حددت معايير للإفراج عن الأسرى، وبالتالي هي تضغط عبر القوانين المختلفة إن كانت العربية أو حتى الدولية من أجل أن توافق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على المعايير المطروحة إسرائيليا مقابل أن يكون هناك إفراج بسيط أو من ذوي الأحكام غير الملطخة حسب التعبيرات الإسرائيلية بالدم. إضافة إلى تقديم إعمار وإصلاح في قطاع غزة. أعتقد أن هذه المعايير ما عادت تضبط في التعامل، وأنا مقتنع أن الفصائل الفلسطينية متمسكة بموقفها من عملية التبادل، وسبق أن طرحت السلطات الإسرائيلية سلطات الاحتلال الإسرائيلية الكثير من المعايير في صفقات سابقة جدا، وفي نهاية الأمر خضعت للمعايير التي وضعت من قبل الفلسطينيين. بالمختصر نحن أمام خصم لا يرفض التعامل بالمنطق وبالسلام، ويصر على أن التعامل مع الفلسطينيين هو بمنطق الحرب ومنطق الآلة العسكرية، وبالتالي لا يمكن للمقاومة وهي في المكان التي تواجد بها ووجود الموجودين لديها أن توافق على هذا المنطق، وبالتالي أعتقد أنه سيأتي الوقت إن كان عاجلا أم عاجلا لكسر الأطاب الإسرائيلي والقوانين الإسرائيلية المتعلقة بالإفراج عن الأسرى الملطخة إسرائيليا، ما يسمى إسرائيليا الملطخة أيديهم بالدم.
والآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن الجيش مستعد بقوة للتصدي بشجاعة لأي محاولة لتعريض سيادة بلاده للخطر. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن شجاعة الجيش أذهلت أعداء الأمة، بينما جعلت الإثيوبيين يشعرون بالفخر، بحسب شبكة فانا الإثيوبية. وأشاد أحمد بالقادة العسكريين وقوات القيادة الغربية لتمكين الأمة من التغلب على الخصوم، ومن ثم الاستعداد لأمل جديد بمستقبل أفضل وفقا لفانا.
قال قائد القوى البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني إن ضمان أمن الشريان الاقتصادي من الواجبات المهمة للبلاد. ونقلت وكالة مهر عن الأدميرال شهرام إيراني أن الشريان الاقتصادي للبلاد في أعماق البحار، وهو من واجبات القوى البحرية للجيش الإيراني، ذلك في ظل وجود أكثر من 90% من تجارة إيران الخارجية تتم عن طريق البحر. وأكد القائد العسكري الإيراني أن بلاده هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تقوم بإنجاز هذه المسؤولية الثقيلة بشكل مستقل رغم ظروف الحظر والتهديدات الأمريكية على البلاد.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يبدأ زيارة رسمية لطهران.
الاتحاد التونسي للشغل يدعو لانتخابات نيابية مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية في تونس.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول إن لهروب الأسرى الفلسطينيين تداعيات إقليمية كبيرة.
الآن إليكم النشرة الاقتصادية مع خالد عبد الجبار.
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة أن خط الغاز العربي جاهز داخل سوريا لنقل الغاز المصري إلى لبنان، مشيرا إلى أن سوريا ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السورية أن خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية جاهز لنقل الغاز بعد أن أجريت عليه عمليات الصيانة باعتباره جزءا من شبكة الغاز الداخلية عقب تعرضه عشرات الاعتداءات الإرهابية والسرقات، موضحا أن عمليات إصلاحه كلفت مليارات الليرات السورية. قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبية السلام الغويل إن تعطيل إصدار الموازنة العامة في البلاد ينعكس بالسلب على استقرار القرارات الإدارية والسياسية في ليبيا وعلى كل جوانب الحياة، لكنه نفى أن يؤثر تعطيل إصدار الموازنة العامة في البلاد على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في شهر كانون الأول ديسمبر المقبل. وتوقع الغويل أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار في البلاد 500 مليار دينار ليبي، أي نحو 110 مليارات دولار أمريكي خلال 10 سنوات كاملة، بمعدل 50 مليار دينار خلال السنة الواحدة فقط. أمر البنك المركزي الأفغاني بقصر صرف الحوالات على العملة المحلية وحسب في أحداث خطوة للحفاظ على الدولار الأمريكي. وذكرت وكالة رويترز أن تحرك البنك جاء تحت قيادة الحاج محمد إدريس القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الموالي لطالبان، ولا يملك خبرة مالية سابقة لفرض قيود على خروج الدولار من البلاد وسط توقف المساعدات الخارجية وإقبال بعض الأفغان على إخراج مدخراتهم من البلاد. أصدرت السعودية قراراً وزارياً يمنع وزراء الحكومة من الانضمام إلى مجالس إدارات الشركات أو رئاسة مجالس إدارتها، ويأتي القرار المنشور في الجريدة الرسمية كتعديل لقرار وزاري سعودي سابق. ونص التعديل الجديد على أنه لا يجوز لأي وزير رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو العمل كعضو، ويستثنى من ذلك من شغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة بأمر من رئيس الوزراء.
عودة إلى خالد عبد الجبار ومعه أخبار الرياضة.
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جوائز الدولة في حفل تكريم الرياضيين الروس المتواجدين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في طوكيو، وتم منح الرياضيين المتواجدين بالميداليات الذهبية بأسمى الأوسمة في البلاد كوسام ألكسندر نيفسكي ووسام الشرف ووسام الصداقة ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. وكان مجلس الوزراء الروسي أقر المكافأة المالية التي ستقدم للرياضيين الروس المتواجدين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها العاصمة طوكيو مؤخراً. تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه نيوكاسل 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما في إطار المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسجل ثلاثية يونايتد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقة 47 والثانية 62، ومواطنه برونو فرنانديش في الدقيقة 81، والإنجليزي جيسي لينغارد في الدقيقة 90، بينما أحرز خافير مانكيو هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 56 من عمر اللقاء. وبذلك رفع مانشستر رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا، في حين تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة في المركز 17. فاز بايرن ميونخ على مضيفه لايبزيغ 4-1 في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم، وسجل أهداف البايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 12 وجمال مويسيالا في الدقيقة 47 ولورواساني في الدقيقة 45 والكاميروني إيريك ماكسيم شوبو موتيتيغ في الدقيقة 91، في حين سجل لاعب الوسط النمساوي كونراد لايمر الهدف الوحيد للايبزيغ في الدقيقة 58 من عمر اللقاء. وبذلك ارتفع رصيد بايرن إلى 10 نقاط في المركز الثاني، في حين يظل لايبزيغ في المركز 13 برصيد 3 نقاط. ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن دولة قطر تعد البديل الأقرب لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية المقبلة بعد اعتذار اليابان رسميا، لكن الصحيفة أكدت أنه مع ذلك لا يبدو تنظيم قطر للنسخة المقبلة لكأس العالم للأندية أمرا سهلا، خاصة أن الدوحة مقبلة على استضافة كأس العرب ما بين 30 من نوفمبر تشرين الثاني والثامن عشر من ديسمبر المقبلين بمشاركة 16 منتخبا سيتنافسون على 7 ملاعب.
والآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. خلصت دراسة إلى أن رجال الإطفاء الذين يعملون في مركز التجارة العالمي في نيويورك بالولايات المتحدة منذ هجمات 11 من سبتمبر أيلول 2001 أكثر عرضة للإصابة بالسرطان مقارنة بغيرهم. ووجد الباحثون أن رجال الإطفاء في نيويورك الذين عملوا في جراوند زيرو وموقع انهيار مركز التجارة العالمي أثناء هجمات 11 من سبتمبر أيلول وبعدها لديهم احتمالات أعلى بنسبة 13% للإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان البروستاتا الغدة الدرقية، وأشارت إلى أن الرجال كانوا أصغر في العمر بنحو 4 سنوات عندما تم اكتشاف إصابتهم بالمرض، مقارنة بزملائهم الذين يعملون في مواقع أخرى وأصيبوا أيضا بالسرطان بحسب صحيفة إندبندنت.
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن قيام مركبتها المتواجدة على سطح المريخ بجمع عينتين من صخرة بركانية، مشيرة إلى وجود بعض الآثار لرصد حياة سابقة. وأظهر تحليل التآكل في العينة الذي انتزع بعد إجراء عملية كشط من قبل المسبار لصخرة محددة أطلق عليها اسم روشت وجود عناصر من الأملاح والمعادن. ونوه المسؤول العلمي في مهمة بيرسيفرنس كام فارلي إلى أن الأبحاث الأولية التي أجريت على العينات تظهر بيئة قابلة للحياة على ما يبدو على حد تعبيره.
حصدت النجمة الإسبانية بينابيلي كروز مساء السبت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان البندقية السينمائية عن دورها في فيلم مادريس باراليس. وتروي أحداث الفيلم من إخراج الإسباني بيدرو ألمودوفارو قصة امرأتين تنجبان مولودهما في اليوم ذاته وفي دار الحضانة نفسها، حيث تجسد الممثلة الإسبانية بينابيلي كروز دور مصورة أربعينية تعيش حياة مضطربة. وبحسب وكالة رويترز فاز الفيلم الفرنسي ليفنو أو الحدث بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم، وهو دراما تجسد قسوة الإجهاض غير القانونية الذي حدث في ستينيات القرن الماضي.
أعلن وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون عن انطلاق فعاليات الدورة 35 للمهرجان في 22 من أيلول سبتمبر الحالي تحت رعاية الملك عبدالله الثاني في مدينة جرش الأثرية. المزيد في هذا التقرير.
الفنان الكبير العربي جورج وسوف.
في مؤتمر صحفي تم الإعلان عن إقامة الدورة الجديدة من مهرجان جرش للثقافة والفنون في 22 من سبتمبر أيلول الجاري، ويمتد حتى 2 من الشهر المقبل تحت رعاية ملكية وضمن بروتوكول صحي معد لهذه الغاية. وأضاف وزير الثقافة الأردني أن المهرجان يستمد فعالياته لهذا العام من تزامنه مع الاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة الأردنية ومن الروح والقيم والتقاليد الراسخة التي غرست على امتداد 100 عام في مختلف النواحي الثقافية والاجتماعية، كما يستمد أيضا من قيمها التي تولي الثقافة والفنون أهمية كبرى بوصفها وسيلة الوعي وأداة التنمية. وأعرب عن أمله بأن تكون دورة هذا العام بعد غياب الدورة في العام الماضي بسبب جائحة كورونا إطلالة إيجابية للحد من أثر الجائحة. وفق القائمين على المهرجان تقرر الالتزام بنسبة حضور لا تجاوز 50% من الساعة الفعلية للمسرح أو القاعة، كما سيتم الحجز عبر الموقع الإلكتروني الذي سيكون مبرمجا لعدد لا يزيد على 2500 مقعد للمسرح الجنوبي و1500 للمسرح الشمالي في المدينة الأثرية الشهيرة. المهرجان سيشهد حضورا كبيرا ومشاركات أدبية تشمل عديد الشعراء والقاصين والفنانين التشكيليين الذين يمثلون مختلف الأجيال الأردنية، ومشاركات لشعراء عرب علاوة على حضور متميز لفنان الغناء والموسيقى. ويشارك أيضا في البرنامج الفني ما يزيد على 70 فنانا أردنيا علاوة على مشاركة 38 فرقة فنية وفولكلورية محلية وعربية وأجنبية، منها فلسطين وأذربيجان والسويد وكوريا واليونان والمكسيك وكرواتيا وغيرها، بالإضافة إلى البرامج المتنوعة المختصة بالأطفال. أيضا قال المسؤولون إن هناك مشاركة للعديد من المطربين والفنانين العرب، منهم جورج وسوف وماجد الرومي وحسين الديك ونجوى كرم.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يبدأ زيارة رسمية لطهران.
الاتحاد التونسي للشغل يدعو لانتخابات نيابية مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية في تونس.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول إن لهروب الأسرى الفلسطينيين تداعيات إقليمية كبيرة.
اقتصاديا، دمشق تؤكد أن خط الغاز العربي داخل سوريا جاهز لنقل الغاز المصري إلى لبنان.
بوتين يكرم الرياضيين الروس الفائزين في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.